والنوع الرابع الآيات التي فيها ملاطفة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله في بعض الآيات لاطف نبيه عليه الصلاة والسلام بيانا لعلو قدره وعظيم منزلته، من ذلك قوله سبحانه مخاطبا إياه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال القاضي رحمه الله، قال أهل التفسير: لو أنه ابتدأ الخطاب بقوله لما أذنت لهم لانشق وانصدع قلبه صلوات ربي وسلامه عليه من مهابته لربه جل جلاله، ولذلك بدأ سبحانه وتعالى ببيان عفوه عنه وإكرامه إياه، فقال له: عفى الله عنك. ثم وجه إليه السؤال: لما أذنت لهم؟ والله عز وجل قد شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأذن أو لا يأذن. قال الله عز وجل: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. لكنه جل جلاله في هذه الآية يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنك تأنيت في الإذن لهم حتى يتبين الصادق من الكاذب، فإن بعضهم لو لم تأذن له بالتخلف لقعد. يعني هم جاءوا، أي هؤلاء المنافقون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في التخلف عن تبوك والقعود عن الخروج للجهاد، فالله عز وجل يقول له: بعض هؤلاء أذنت له أو لم تأذن فإنه قاعد لا يجاهد ولا يخرج معك، فلو أنك تأنيت لكان خيرا لك. ومن ذلك أيضا قول ربنا جل جلاله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله جل جلاله يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بتثبيته إياه على الهدى المستقيم، وأنه سبحانه وتعالى قد جعل قلبه على الصراط المستقيم لا يزيغ عنه ولا يميل برغم كثرة ما أحاط به من فتن. ومن ذلك أيضا قوله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا في سبب نزول هذه الآية بأن كفار قريش جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: يا محمد، إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به كرب عظيم، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات، قوله جل جلاله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يقول له: هؤلاء إن كانوا قد كذبوك فقد كذبوا الرسل الذين من قبلك، عانوا من التكذيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وطمأنه ربنا جل جلاله بأنه مصدق عندهم، يعلمون يقينا أنه صادق لا يكذب، أمين لا يخون عليه الصلاة والسلام. لكن الظالمين المطبوعين على الظلم يجحدون آيات الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن ذلك قول ربنا جل جلاله ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الملاطفة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الشرح هو بشرا أوسع صدرا ولا أعظم حلما ولا أصبر على مخالف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل شرح له صدره شرحا حسيا وشرحا معنويا. شرح الحسي تمثل في حادثة شق الصدر، هو ثابت في الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبينما أنا غلام مسترضع في بني سعد بن بكر إذ نزل علي ملكان فأضجعاني وشق صدري من غير هصر ولا قصر، أي من غير ألم ولا ضيق، فشق صدري من غير هصر ولا قصر واستخرج قلبي، فاستخرج منه علقة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسلاه في طست من ذهب مملوءة ثلجا ثم أعاداه كما كان. يقول أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أثر الخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل شرح صدره، وهذا الشرح الحسي باستخراج تلك العلقة التي فيها أمراض القلوب كلها من حقد أو غل أو حسد أو غش أو غير ذلك. وفي الوقت نفسه شرح الله صدره شرحا معنويا، فرزقه الله عز وجل صبرا وحلما وصفحا وعفوا وإغضاء عن الزلات، وطهره الله عز وجل من الكبر والعجب والغرور والغش والحسد والمكر وغير ذلك من الأمراض. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يمتن الله عليه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يمشي بين الناس مغفورا له صلوات الله وسلامه عليه. ورفعنا لك ذكرك، قال المفسرون المعنى، يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا أذكر إلا ذكرت معي. لا يذكر الله جل جلاله إلا ذكر معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نلحظ ذلك في الأذان وفي الإقامة، وإذا خطب خطيب وإذا تكلم متكلم، فإنه لا يقول القائل أشهد أن لا إله إلا الله إلا قال بعدها وأشهد أن محمدا رسول الله. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا يذكر الله إلا ذكر معه محمد رسول الله. حتى لو أن إنسانا جاء فقال أنا أريد أن أدخل في الإسلام، فلا بد أن يقر بالشهادتين، ولو أنه أقر بالأولى وسكت ما حكمنا له بأنه مسلم، بل لا بد أن يقرن بينهما. ورفعنا لك ذكرك،